بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، حفظكم الله تعالى، مما أخذنا من تحذيرات الله عز وجل من الشيطان أخذنا بالأمس اتباع الخطوات، وكذلك أيضا من التحذيرات التي حذرنا الله عز وجل من الشيطان أنه لا يصدنا عن الخير، لا يصدنا عن سبيل الله، لا يصدنا عن دعوة الله. فهذا أيضا مما حذر الله عز وجل عباده من الشيطان، أنه لا يصدهم. فلهذا قال الله عز وجل: ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولا يصدنكم الشيطان، وذكر ربنا جل وعلا هذه الآية بعدما ذكر صراطه المستقيم، فقال جل وعلا: وإنه، أي ذكر عيسى بن مريم، قال: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. يصدكم عن سبيل الله، صدكم عن الصراط المستقيم. قد ذكرنا بالأمس حديث عبد الله بن مسعود عندما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا طويلا وقال: هذا صراط الله، وخط بجانبه خطوطا يسيرة قال: هذه السبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وقرأ قوله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه السبل هي التي يصد بها الشيطان عن الصراط المستقيم. أنا تجد العبد في صراط الله عز وجل، فيأتيه الشيطان من هنا ويأتيه من هنا حتى يصده. فلهذا مسألة الصد هي المحق الذي يبين الصادق من الكاذب في طريقه إلى الله، لأن الصادق لا يستطيع أن يحول بينه وبين الحق، أي الشيطان لا يستطيع أن يحول بينه وبين الحق. ولهذا اعترف بذلك الشيطان نفسه فأقسم على ربه جل وعلا، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. مخلصين أي الصادقين الذين صدقوا في سيرهم إلى الله جل وعلا. وقال الله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين. فلهذا فلا يستطيع الشيطان أن يصد الصادق إلى الله، قد يوسوس له، قد يوسوس له، لكنه لا يصده عن الطريق، فهو لا يلتفت إلى هذه الطرق المعوجة. فلهذا كما قلنا المحك الذي يبين الصادق من الكاذب هو هل يصدك الشيطان أم لا. أما وساوسه فهي موجودة، نزغاته فهي موجودة، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. هذه الأشياء موجودة، لكن من الذي يثبت في الطريق ومن الذي يأخذه الشيطان عن طريق الحق ويصده؟ فلهذا ذكرنا في درس مضى في الجمعة من باب النصيحة حديث أو في التفسير الذي جاء عن عمر في قول الله جل وعلا: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. هذه الآية ذكر كما ذكرنا قبل البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس أن عمر كان في مجلسه، عمر كان في مجلسه الفقهاء وفقهاء الصحابة وأيضا كبار المهاجرين ومسلمة الفتح، فقال رضي الله عنه: من عنده علم بهذه الآية، عنده تفسير هذه الآية؟ فقالوا: الله أعلم. فقال: من علم فليقل، ومن لا علم له فليسكت. فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، عندي منها علم. قال: قل ولا تحقرن نفسك. قال: قل ولا تحقرن نفسك. قال: هذا مثال ضربه الله عز وجل لعمل. قال: عمل ماذا؟ قال: عمل في الخير. فجاءه الشيطان قال: بلى، هذا عمل يعمل العبد، ثم يأتيه الشيطان فيصرفه عن عمله، وجاء فيصده عن عمله. يأتيه الشيطان، معنى تجد أنه سنوات في الخير وهو على طريق المستقيم، فيأتيه الشيطان ويصرفه عن الخير. فلهذا حذر الله عز وجل من هذا الصد: ولا يصدنكم الشيطان. وهذا الصد قد يكون صدا عاما عن الخير، وقد يكون صدا خاصا عن عمل من أعمال الخير. فالشيطان يزين لك الباطل، يزين الباطل حتى لا ترى للحق صولة، وحتى لا ترى أن الحق هو حق وترى الباطل هو حقا. ولهذا قال الله عز وجل على لسان الهدهد في ملكة سبأ لما كانوا يعبدون الشمس، فقال جل وعلا على لسان الهدهد قال: وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. صدهم عن السبيل، وعلى صدهم عن الخير عن الحق، وإلا فهم قلوبهم كانت قلوب راجعة ومخبتة. ولهذا لما جاءها هذه ملكة سبأ، لما جاءها خطاب سليمان ورأت ما رأت من العجائب التي معه أسلمت، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. لكن الذي صدهم الشيطان، صدهم الشيطان عن سبيل الله جل وعلا، فهم لم يهتدوا بسبب ذلك. فلهذا فقد يكون الصد عام يصدك عن الخير كله، إما أنك تترك دين الله، وكثير من هؤلاء تجد أنه يرتد عن دين الله والعياذ بالله، أو أنك تترك طريق الخير، طريق الاستقامة، وتذهب إلى المعاصي وإلى ما يغضب الله جل وعلا، أو يكون هذا الصد في عمل من الأعمال. مثلا إنسان يواظب على صلاة الجماعة، فتجد الشيطان يريد يشغله بأشياء، يشغله بأمور قد تكون تافهة، فيصده عن صلاة الجماعة، يصلي في بيته أو يصلي في عمله، أو يأتي آخر بعدما ينتهي الناس، تجد يزين له عمله، يقول: هذا عمل، هذا جهاد في سبيل الله. العمل جهاد، صحيح العمل جهاد، لكن لا يصدك عن الحق وعن الواجبات، معنى يذهب يعمل ويترك الصلاة أو يضيع صلاة الجماعة، وهذا من الصد، فهذا أيضا من الصد. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ف فلهذا فالصد عن سبيل الله جل وعلا مما حذر الله عز وجل حذرنا الله عز وجل من الشيطان الرجيم يصدك عن الخير ويزين لك الباطل. جاء في حديث عبد الله بن مسعود وهو حديث حسن أخرجه أحمد والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن للعبد من الشيطان إن للعبد أو قال إن للعامل لمتان، لمة ملك ولمة شيطان، معنى الله عز وجل أيضا يعطيك الخير، لمة ملك ولمة شيطان. فلمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق، إعاد بالشر يعدك بأشياء هي شر لك ليست فيها خير لكن يزينها لك. ولمة ملك، لمة ملك إعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليحمد الله. من وجد ذلك أي وجد هذا الإعاد بالخير والتصديق بالحق وتطبيقه وعمله فليحمد الله عز وجل على ذلك، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فلهذا فالشيطان يصد بني آدم عن الخير. فلهذا فالمعركة التي تكون في وطيسها وفي أيضا كذلك شدتها هو عند الصد، هل تستطيع أن تغلب الشيطان أو يغلبك، هنا المقاتلة وهنا المعركة، هل يستطيع الشيطان أن يغلبك في صدك عن الحق أو عن هذا العمل أو لا يستطيع. الإنسان أحيانا تجد أنه مثلا أحيانا بعض الأشياء قد تكون بسيطة لكن الشيطان له دور كبير في هذا، تجد مثلا بعضهم تجد أنه يحافظ على السنن، يحافظ مثلا على سنة الفجر، يحافظ على سنة الظهر، تجد يأتيه الشيطان ويكسل عليه، يكسل عليه حتى يصرفه عن هذه السنة. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الشيطان يأتي لابن آدم في صلاته، النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين في حديث أبي هريرة قال إذا أذن المؤذن هرب الشيطان وله ضراب، يهرب إذا أذن المؤذن، فإذا سكت جاء يعني إلى المسجد، قال فإذا أقيمت الصلاة هرب، فإذا انتهى المقيم أو انتهى التثويب كما جاء في الحديث جاء الشيطان وجاء ولعب بمقاعد بني آدم، يلعب بمقاعد بني آدم بمؤخرة الشخص حتى يصرفه عن الصلاة ويوسوس له، أنت الآن خرج من كذا، أنت كأنه خرج بول، كأنه خرج شيء من الريح وهو لم يخرج شيء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأجل أن يزول هذا الفعل الشيطان إذا أشكل علي على أحدكم في صلاته أخرج منه شيء أو لم يخرج فلا يخرج، أي من الصلاة فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فيأتي الشيطان لأجل أن يشغلك عن الصلاة، هذا يعتبر من الصد، يعتبر من الصد في الأعمال الخاصة. فإن أيضا يذكرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لك أذكر كذا وأذكر كذا، أنت الآن في الصلاة تسبح تذكر كذا، أحيانا بعض الأشياء ما تذكرها إلا في الصلاة، فيذكرك هذه الأشياء حتى لا تحس بالصلاة ولا تحس بخشوع في الصلاة، يخرجك عن الصلاة. فلهذا هنا أيضا يعتبر محك في مسألة الصد وغير الصد. فقد يحصل من الإنسان هذا السهو حاصل لكل إنسان، ولكن من الناس من يسترسل مع التفكير، يعرف أنه في صلاة وأنه الشيطان يشغله لكنه يسترسل مع تفكيره، ثم يبني أشياء ويفعل أشياء كلها في تفكيره وينشغل عن الصلاة. لكن المؤمن الذي معنى يكيد الشيطان ويقاتله في مثل هذا المكان ويزيد عليه أنه ينصرف عن هذه المشاغل، لا يجعل الشيطان يجعله يسترسل. إذا تذكر خرج وانتبه للصلاة، تذكر الآيات، تذكر يوم القيامة، تذكر لقاءه بين يدي الله وغير هذه الأشياء. الشيطان يريد فقط أن يصرفك إلى الدنيا. ولهذا قال العلماء أن عدم الخشوع في الصلاة هو التفكر في الدنيا، أما إذا تفكرت في الآخرة ولو انشغلت فهو أيضا خشوع يعتبر. لو تفكر الإنسان في الآخرة، بل حتى لو تفكر في أمور من أمور الدين، مثلا في العلم، تفكر في مسائل العلم، مسألة في الفقه، مسألة كذا، هذا يعتبر أيضا من الخشوع، ما يعتبر من عدم الخشوع. إن عدم الخشوع هو ما يكون في الدنيا، ما يحدث له شخص نفسه في الدنيا، فهو ليس حاضر مع الله. أما إذا كان في أمور الآخرة فهو مع الله عز وجل. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه كما ذكر البخاري، قال عمر رضي الله عنه: وإني لأجهز الجيش في صلاتي. يقول عمر: وإني لأجهز الجيش في صلاتي. قال الإمام ابن القيم: وهذا من أعظم الأشياء التي تتفق للعبد، أن يجمع عبادتين معا، يجمع عبادتين معا، يصلي ويفكر كيف ينظم الجيش. معنى هناك سيرسل جيشا إلى مكان، يفكر كيف ستكون تنظيم هذا الجيش، ومن الذي سيقوده، ومن الذي سيكون على اليمين ومن على اليسار. قال: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. ولهذا ساق الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرح البخاري، ساق أقوال العلماء أن هذا لا يخدش بخشوع العبد، بل هذا من شدة اهتمامه بالدار الآخرة وبالخير. وذكر أن ترك الخشوع إنما للتفكير في الدنيا. ولهذا جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من توضأ، وجاء في الصحيحين أيضا من حديث عثمان، من توضأ نحو وضوء هذا، توضأ عثمان وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه، ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا دخل الجنة. وفي حديث عقبة بن عامر: إلا فتحت له أبواب الجنة ثمانية. فلهذا فهنا كما قلنا يكون المحك، هل يصدك هذا الشيطان عن الخير أم أنك تغلبه؟ لا شك أن الشيطان غلب كثير من الناس، كما قال الله عز وجل: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذا الشيطان أضل كثير من الناس، معنى أعقل. المؤمن فطن، المؤمن كيس، لا يلدغ من جحر مرتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجعل الشيطان يلعب به ويضحك عليه. فلهذا المؤمن المخلص الصادق يغلب الشيطان دائما، ولهذا لا يستطيع الشيطان على أهل الإيمان وأهل الإخلاص إلا عبادك منهم المخلصين. ما أستطيع لهؤلاء، ما أستطيع، هم يغلبونني دائما. ولهذا يذكر عن الإمام أحمد، ذكر ابن الجوزي في ترجمته، أن عبد الله بن أحمد رحمه الله قال لما احتضر أبي الوفاة، احتضر لما جاءت الوفاة أو احتضر الإمام أحمد، كان في مرض الموت، قال فكأنه أغشي عليه، معنى أغمي عليه يسيرا، فسمعوه يقول لا بعد لا بعد، يقول لا بعد لا بعد. فلما فاق قالوا له يا أبا عبد الله إيش لا بعد؟ قال لما أغمي علي رأيت الشيطان وهو يقول لي قد فتني يا أحمد، قد فتني يا أحمد، معنى يريد أن يدخل في نفسه الغرور في آخر لحظة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من تخبط الشيطان عند الموت، يخبط عليك الشيطان حتى عند الموت ما يتركك. فقال قد فتني يا أحمد، قال فقلت له لا بعد لا بعد، هذا ما زلت في الحياة أنت، لا زال فتنتك موجودة. فلم يصده حتى في آخر، لماذا؟ لأنه كان على من الأتقياء من العباد، أراد أن يأخذ عليه فقط هذا الشيء في آخر حياته، أراد أن يأخذ من يجعل العجب في نفسه وأنه قد فات الشيطان. انظر إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، مع أنه قد بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، إلا أنه مغتر حتى في آخر لحظة من حياته. دخل ابن عباس عليه وقال يا أمير المؤمنين فعلت وفعلت وجيشت الجيوش وغزوت وكذا، قال والله ما أريد إلا كفافا، لا لي ولا علي، أنا أريد أن أقابل الله عز وجل حتى كفاف، معنى ما أريد لي ولا علي. وهذا من تواضعه لربه جل وعلا. وكان يقول لعبد الله بن عمر يا عبد الله ضع خدي على الأرض لعل الله عز وجل يرحمني، أو قال يغفر الله، أو يغفر الله لي. فهؤلاء عرفوا الله عز وجل وعرفوا سبل الشيطان، فالشيطان يأتي ابن آدم يتخبطه حتى عند الموت. فقال أحمد لا بعد لا بعد، أي لم أفوتك حتى أموت، حتى ألقى الله عز وجل. فلهذا فالشيطان كما قلنا يصد الإنسان في الأمور العامة، يصرفه عن الطريق المستقيم، أو قد يكون في الأمور الخاصة معناه في الخير يصده عن الخير، يريد أن يتصدق يصده الشيطان عن الصدقة، يريد أن يصوم يصده الشيطان عن الصوم، يريد أن يتطوع يفعل الخير يعاون الناس كذا، يصده الشيطان عن هذه الأفعال التي فيها الخير. فلهذا فالحرب تكون هنا، هو أنه هل يصدك أو لا يصدك. فإن علم الشيطان منك الحزم وأيضا كذلك الإقدام وعدم الرجوع في الخير، فإنه ييأس أن بعد أن يصرفك عن هذا، مثل ما يأس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يأس من أمر الصحابة أنهم يرجعون إلى الشرك، لما رأى أن الناس تمسكوا بدين الله وكسروا الأصنام ولم يكن هناك من يعتقد في غير الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون، أيس في ذلك الوقت، شيطان هو ما يعلم الغيب، لكن مما رآه من الإقبال على الله والبعد عن الشرك قال إن شيطان أيس أن يعبده المصلون، خلاص هذا الباب سيغلق، أغلقه. قال لكن رضي بالتحريش، يحرش بين الناس حتى يتقاتلوا حتى يتخاصموا حتى يتقاطعوا، لكن رضي بالتحريش. فلهذا فالشيطان سرعان ما ييأس، مثل ما ذكر الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا، كيده ضعيف، سرعان ما ينسحب، سرعان ما يختذل ويخذل أصحابه. فلهذا إذا رأى المؤمن قويا في عزيمته فإن الشيطان لا يستطيع أن يقف بين يديه ولا يستطيع أن يصده. فهذا إن شاء الله تعالى ما يذكر في هذا المقام، فنكتفي به، والله تعالى أعلم.